بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم. نشرت صحيفة عكاظ السعودية قبل 3 أسابيع قضية فساد طالت أحد قضاة المدينة المنورة، والذي احتج بأنه مسحور وأن الجنية في داخله هو من أملى فعله بالسرقة والرشوة. وذكرت الصحيفة أن القاضي الشرعي المكلف بالتحقيق في هذه القضية طلب شهادة الراقي الذي رقى هذا القاضي المدعى عليه. بالطبع قامت حملة إعلامية كبيرة تسخر من أقوال هذا القاضي ومن احتجاجه بالجني في داخله ليبرر فساده. وعادت للواجهة قضية الرقية والرقاء والجان. سنسلط الضوء اليوم في حلقتنا على هذه المسألة، ونبحث تماس عالمي الجن والإنس، وهل فعلا أن هؤلاء الجان يتلبسون الأناسي ويدخلون في أجسادهم ويتحكمون في تصرفاتهم، أم أنها من بقايا الديانات القديمة التي تسللت إلينا بعد عصر النبوة والصحابة، والذي لم يثبت فيه حديث واحد صحيح بما يقول به كثير من الشرعيين يدل على هذا التلبس. وسنفتح اليوم ملف الفوضى الضاربة أطنابها في ساحة الرقية والرقى. أيها الإخوة، إليكم استفتاءنا لهذا اليوم.
يمكن للجني أن يتكلم بلسان الإنسي؟ نعم، لا، متوقف. أرسل رقم الإجابة التي تراها مناسبة إلى أحد الأرقام التالية: STC 82700، Zain 75882.
يسرنا في البيان التالي استضافة الدكتور ناصر الحنيني، أستاذ العقيدة بجامعة الإمام، وسيشاركنا أحد أشهر الرقاة في منطقة الجنوب، وهو محمد الفلقي، وكذلك الباحث الدكتور جمال أبو حسان من عمان، وهو أحد أبرز الباحثين والذين بحثوا هذا الموضوع. أبدأ مباشرة يا شيخ ناصر، يعني وقد تابعت الزوبعة الإعلامية المثارة والتي لا تزال تتواصل الآن حيال طلب القاضي إفادة الراقي الشرعي، بغض النظر عن مصداقية هذه القصة وحقيقتها، لأن وزير العدل نفى هذا، ولكن هل يصح عقلا وشرعا أخذ إفادة جني داخل بشر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أولا قبل أخي وسامة، قبل أن ندخل في القضية التي أشرت إليها، أنا آلمني وآلم كثير من المثقفين في البلد أن القضية هذه للأسف من الصحف، وهي منبر ثقافي المفترض، تعاطت مع القضية ومع غيرها من القضايا، وهذا شيء مؤلم لنا يتجدد بقضية غير موضوعية وغير منهجية تحترم عقول الناس. يعني مثلا المفترض نتعامل مع أي قضية نازلة أو مشكلة نريد أن نتحدث عنها بموضوعية وبمنهجية. أولا يعني نفس هذه الصحف لم تعرض أدلة أصلا، قالوا وقالوا، لا يمكن، هذه قضية جنائية الآن.
نعم، صحيفة عكاظ أصدرت وقالت أن لديها التسجيل الموثق مع هذا الراقي وأيضا القاضي.
لا أتكلم عن الراقي، أتكلم عن أساس القضية. هو كان يقولون رجل اختلس، أصلا كونك تأتي بقضية جنائية، هذه ليس مرجعها أن تتحدث عنها بهذه الطريقة في الصحف، لها مجالس القضاء، يؤتى بالبينات وصاحب الحق هو يطلب حقه. قضية ثانية، التدقيق في صحة المعلومة. يعني أنا الآن لا، من خلال ما قرأت أصابني الصداع وأنا أريد أمسك معلومة أتوثق بها. يعني لو أريد أن أتحدث في أي مجلس أقول قالت الجريدة كذا، كل واحد يقول لك وين مصدرك أنت المعلومة؟ جريدة؟ الجريدة يقول قال وقيل. هذه قضية. قضية ثانية، وهذا أيضا مؤلم، وهي قضية غير منهجية نتحدث فيها، قضية الصحف لا تفتح المجال إلا لمن تريد، بمعنى أنها تسمع صوتا واحدا. طيب يا أخي افتح المجال للآخرين، خلهم يبدون وجهة نظر مغايرة لك. قد يكون اطلعوا، قد يكون لهم علاقة بمجلس القضاء الأعلى، قد يكون لهم علاقة بالقاضي، قد يكون لهم أيضا وجهة نظر في قضية الرقية وتلبس الجن بالإنس وإيش البينات والدلائل. لم تفتح المجال بأنه يقال لهم هذا الإنسان قال هذه دجل وشعوذة، لك حق تقول. طيب اسمع الرأي الآخر، يكون أنا عندي بينات أنه ممكن مثلا، وأن هناك واقع وهناك شهود وهناك لجان شكلت من وزارة الشؤون الإسلامية مثلا، واقع احنا مغيبين عنها، مفترض يكون هناك استقصاء. خذ القضية الثانية، هناك في تسطيح واستغفال للقراء، وأنا أقولها أيضا مؤلم أن تمارس الصحف علينا مثل هذا الجانب. أولا لا يليق بكم مثقفين نقرأ في الصحف استهزاء وسب وشتم، وتبدأ بالخط العريض النصب والاحتيال بكذا كذا كذا. أنت يعني لا يليق كمثقفين يكون التنابز والتراشق بهذه الألفاظ، هذه ليس مجالها الصحف ولا مخاطبة المثقفين. أنا اليوم وأنا في الطائرة أقرأ لأحد المثقفين عن القضية هذه في جريدة الحياة، يقول هو دكتور في جامعة عريقة جامعتنا، يقول الذي يقول أن الجن يدخل بدون إنس هذا دجل وشعوذ وكذب. المشكلة هو يأتي بفتوى الشيخ بن باز لما يرد على الشيخ الطنطاوي رحمه الله هذه القضية. الشيخ بن باز رد ردا مطولا في كتاب وهو منشور من سنوات يثبت فيها أن الجن يدخل بدن الإنسي. طيب احترم على الأقل الرأي الآخر لمفتي عام المملكة، يعني لك حق تقول أنا أرى أنه ما يدخل وأن هذه لا يمكن أقبلها عقلي، لك حق وتقول تأتي بشواهدك، لكن تسمي الرأي الآخر دجل وشعوذة وأنه.
والله يا شيخ ناصر الحقيقة أنا سعيد يعني أنك أنت كممثل للشرعيين لديكم القابلية في احترام الرأي الآخر أو الرأي الفقهي الآخر وأنتم تطالبون به، هذا أمر. لكن هؤلاء المثقفين هم أمام معلومة وإلى الآن لم تنفى ولا تؤكد. بالنسبة لإتاحة الرأي الآخر، هم أتاحوا يعني صحيفة عكاظ هذه في الصفحة الأولى نشرت تكذيب وزير العدل بأن هنا القاضي أجرى تحقيق أو قال بالرقية أو ما إلى ذلك، نشر وأتاحوا المجال.
طيب إذا كان أعلى رجل في الوزارة يكذب، لماذا يكتفى به؟ لماذا القاضي تبدأ في؟ إذا أنا عندي معلومة موثقة أن الوزير يقول أنه لم يقول هذا الكلام مثلا، كذب هذا القاضي، المفترض هذه معلومة موثقة أنا أقول الوزير يقول كذا.
لا هو فقط قال بأن القاضي لم يكف ولم يده وما زال في العمل، لكن أصل القضية لا زالت يعني تمور وتتفاعل.
طيب أنا بس اللي بس أكمل وجهة نظري حول الصحف الآن.
تفضل.
قضية ثانية أنهم هناك خلط كبير والصحف هذه من قضية منهجية بين القضية وبين الحقيقة. يعني أنا الآن أتكلم عن حقائق يعني قضايا علمية، أنا أتكلم قضية هل الجن يدخل بدل الإنسي، هذه قضية تبحث بأدلة شرعية بالواقع بالتاريخ.
نعم.
وهناك قضية عندنا قاضي قد يكون اختلس مال.
نعم.
وادعى أنه صيب، يعني لا نخلط بين القضية. فتبدأ إيش يبدأ يشن هجوم على القضية العلمية ويلغيها. نعم. ويلغي التاريخ 1400 سنة والوقائع المشاهدة الآن. نعم. في شرق الأرض وغربها لأجل قاضي قد يكون ادعى هذه القضية. قضية ثانية أيضا التعميم يا أخي، أنا أرى أنه كل ما أخطأ إنسان شرعي في جهاز من أجهزة الدولة يا أخي يشن هجوم على هذا الجهاز كامل.
نعم.
هذا ظلم، هذا وليس منهجية يا أخي. نحن نعيش في مجتمع ليس معصومين.
نعم.
يعني أنا لا أظن أن أحد ادعى أن القضاء كلهم معصومين، ولا أحد يدعي أن رجال الهيئة المنكر معصومين، ولا الأئمة والخطباء معصومين، لا.
نعم.
هم بشر يعيشون، منهم من يقع في الفتنة، منهم قد يخطئ، لكن هؤلاء في الأخير هم نسبة قليلة.
نعم.
مجموع. لو طالبنا في كل جهاز أن نلغيه أو أن نشن عليه هجوم ونسبه ونشتم ما بقي لنا جهاز في البلد.
صحيح.
هذه قضايا مهمة جدا، أنا أريد أن أرفع مستوى القارئ.
جميل.
كيف نستغفر من خلال هذه الصحف.
ونحن معك يا شيخ ناصر، بس 5 مليارات، ثم يقول إن صحت القصة، ثم يقول أن الجن في داخلي هو الذي أمرني بهذا الفساد، الحقيقة يعني تفطر القلوب والأكباد.
كما قلت لك
يعني
هذه قضية غير القضية المناقشة.
طيب أنا دعني أنتقل بعيدا عن هذا القاضي وندخل إلى موضوعنا الأصل في هذه الحلقة. من خلال إجابتك يعني دعني أبحث معك موضوع تلبس الجن في الإنسي، طبعا قضية خلافية قديمة وما زالت إلى الآن، أنا أريد رأيك فيها يا شيخ.
القضية هي مبنية على أمر قبل هذا، هل الجن الذين يعني نحن نؤمن بهم هم حقيقة موجودون ولا لا؟
نعم. لا، الجميع معظم الذين دخلوا وتكلموا في هذا الموضوع يقرون بحقيقة وجود الجن يا أخي، ذكرت.
طيب.
في
ممتاز.
ذكر في
صراحة القرآن ما فيها كلام.
نعم ما.
طيب.
في كلام.
إذن هم يخالطونها.
إشكال
أنا أريد أتدرج معك. جميل. إذا آمنا بهذا القضية هم يخالطونها ويعيشون معنا.
نعم.
القضية الثانية، هل يمكن أن يؤذوننا حسيا ومعنويا ولا معنويا فقط؟
نعم
أذيتهم.
أنت تريد أن
أي لا لا أنا أريد أن أوصل المقضية المنهجية للقائل.
أنت أجب الله يجزاك خير، أنت الضيف.
يعني هل الجن هم يعيشون معنا هل يمكن أن يؤذوننا في أبداننا ولا لا؟ لأن أنا وأنا أقرأ الأذكار وأعلم أطفالي الصغار أذكار الصباح والمساء من أول الأذكار لآخره، الصغير والكبير يقرأها،
نعم،
كلها استعاذة من شر الشيطان يؤذيه.
نعم.
يعني اقرأ بس فقط في سورة الفلق والناس.
نعم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد.
نعم.
هذه قضية إيش؟ نفث في العقد، قضية حسية.
نعم.
يعني في سحر وسحرة قد ينفثون العقد فيصاب الإنسان.
نعم.
ليش نستعيذ بها؟ من ماذا؟ من وهم؟ من حقيقة موجودة. قضية ثانية، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. شوف الاستعاذة برب الناس ملك الناس من ماذا؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس.
نعم.
قضية حسية، يعني في صدور الناس قد يوسوس لهم وقد يؤذيهم.
نعم.
هذه قضية اللي مسلمة بسيطة اللي نقراها كل يوم. قضية ثانية، ثبت عندنا أحاديث متواترة كثيرة أن الشيطان يختلط بنا وقد يؤذينا. أبو هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاء في صورة رجل الجني.
نعم.
الذي كان يأخذ من مال الصدقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة إن هذا هو الشيطان الذي تخاطب منذ 3 ليالي.
نعم.
خذ قضية ثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه مسك الشيطان بحلقه حتى وجد برد بلعابه، وهي قضية حسية ولا حديث صحيح وليس مكذوبا.
أنت قال لولا الوسوسة قضية حسية
أذية
معنوية في الداخل من أحاديث النفس يا رجل،
يشعر بأذيتها وألمها في الصدر.
هنا هذه إشكالية، لأنه معظم المخالفين لكم هم يقولوا الوسوسة حاجة معنوية في من حديث النفس
لا
أجيك وليست حاجة
المتفق عليها. قال فوجد النبي صلى الله عليه وسلم برد لعابه على يده.
نعم.
برد لعابه، وهذا حديث صحيح. قال لولا دعوة أخي سليمان لربطته في السارة ولعب به أطفال المسلمين.
طيب
ما أريد أن أتسلط على الجن. الأمر الثاني وهذا الذي أنا أريد أصل إليه، جاء عثمان بن العاص وكان واليا للطائف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر فإذا به يجد عثمان بن العاص جاء من الطائف وهو في المدينة. قال عثمان بن العاص استغراب، قال نعم يا رسول الله. قال ما الذي جاء بك؟ قال يا رسول الله إني أجد شيئا في صدري يؤلمني وينازعني. فقال أدنو، فلما دنا منه ضرب في صدره وقال أخرج عدو الله أنا رسول الله. يخرج من ماذا؟ قال أخرج عدو الله أنا رسول الله. قال فقام لم يكن به كون يخاطب يقول أخرج.
هذا الحديث يا شيخ دعني أقف معك في هذا الحديث،
صحيح الشيخ الألباني وجمع من المحدثين القدامى والمحدثين.
طيب لكن هناك حديث أقوى منه وسنده عالي ومتفق عليه، حديث أم زفر رضي الله عنها، وأنت تعرفه عن عطاء بن أبي رباح، قال لابن عباس رضي الله عنه ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، وأنتم أو الميدون يستشهدون بهذا الحديث. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال إن شئتي صبرتي ولك الجنة وإن شئتي ودعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادعوا الله لي ألا تكشف فدعا لها. متفق عليه. أنا أتصور هذا الحديث أقوى من
لا بس هذا صراحة قد يكون حس مرض عضوي.
أي نعم.
لا أنا أجيب لك في حديث لذلك تجاوزته.
نعم.
أحتمل أمرين،
لأنه هنا كيف يصح عقلا الرسول صلى الله عليه وسلم يرى هذه المرأة المسلمة يعني تتصرع ولا يعني لا
عضوي.
لا يقوم بالرقية ولا يعني ينفض عليها.
مرض عضوي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر لقاه جبريل.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرقي بعضنا بعضا، قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع فليفعل.
نعم.
والصحابة رضي الله عنهم رقوا ذلك اللذيذ بسورة.
نعم.
الفاتحة 7 مرات وأقره النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
على ذلك، وهي حديث كثير مشتهرة، لكن هذا الحديث اللي قال أخرج عدو الله أنا رسول الله هذا الحديث الصحيح هو الذي ننطلق منه.
ضعفه الشيخ القرضاوي وبعض هذا قالوا أنه حديث ضعيف.
الشيخ القرضاوي والشيخ الألباني محدد.
نعم.
الشيخ الألباني هو المرجع.
أه.
القرضاوي نقبل منه في غير فن الحديث، لأن الشيخ الألباني مجمع كثير، الشيخ بن باز ومجموعة من المحدثين.
نعم.
والقدامى كثير صححوا هذا الحديث. قضية ثانية أنا أريد أن أصل معك غير الحديث الآن.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش لما جاءت تشتكي نزيف الدم وهي الاستحاضة.
نعم.
فقال إنما ذلك ركضة من ركضات الشيطان، فأيضا الشيطان قد يؤذي المرأة.
نعم.
في رحمها في
ولكن صرفوها بأنها حاجة معنوية يا شيخ.
لا ما يمكن هذا دم
كثير. أنا
هذا ما يمكن، هذا ما يمكن.
نعم.
تصرف أيضا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان أمرنا أن نستنثر أول من نقوم من
النوم. طبعا يعني هذه ركضة من ركضات لكل نساء العالمين. لا لا. الهندوسيات
لا لا ثبت في بعض الحالات خلي بعض الحالات هذه حالة من الحالات لكن أنا أريد أثبت أن الشيطان قد يؤذي في بدن الإنسان لكن هذا الحديث بعد أن ننتهي من قضية الشرعية إذن لها مستند فأنا بس أريد أن نحترم
نعم.
الرأي الآخر من الذي يتكلمون بجهل للأسف
نعم.
وبعضهم مثقفون يا أخي احترم التخصص أنت لا تعرف الأحاديث الواردة قل لا أعرف أنا أسأل له العلم
نعم.
يعني المفترض لو أنه وجه سؤال لجنة دائمة وغيرها نعم. وقيل لهم يا مشايخنا الكرام الآن حدثت الواقع والناس يتكلمون في الصحف أنا كصحفي المفترض
نعم.
أن أذهب بجهاز اللاقط ومعي إلا هذا وأذهب للجنة الدائمة أقول يا مشايخنا هل في أحد منكم أحاديث شيء ثبت فهم مرجع علماء البلد
نعم.
أما أن يستغفل ويجي صحفي لا يعرف حتى أحاديث الوضوء ويجي يتكلم في قضايا كبار ويقول لم يرد حديث وهذه دجال ودجل وشعوذة أنا أرى أن هذا أيضا قضية غير موضوعية غير منهجية ما تقبل يعني أنا إحنا الآن لو نتكلم في قضية طبية أبو أسامة
نعم.
هل يسوق تروح تغفل الأطباء كلهم تروح تسأل الصحفيين
لا بالتأكيد
هذه قضية قضية ثانية قضية تاريخية طيب هل يعقل أنا أسألك هل يعقل قضية من يعني من الإسلام وقبل الإسلام وحتى نحن الآن قضية مكتوبة في أدبياتنا في تراثنا
نعم
صرع إنسان ونطق على لساني صرع أنا أقرأها قرأتها في, نعم. في في عبر التاريخ من القرن الأول والثاني والثالث كل عصر موجودة ومدونة
نعم.
في سير العلماء هنا في الوقائع أن فلان صرع ونطق على لساني فلان صرع ونطق على لساني شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن الثامن يقول نعم. كان يؤتى بهم إلينا فينطقون ونشاهدهم وهم صرع
نعم
قضية
ولكن يعني جل الباحثين قالوا لم يحدث ولم يثبت حديث واحد
لا لا خلينا الحديث
حيال تلبس الجن بنفسه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد
الخلفاء الراشدين
أول من بدأ القرطبي ولكن يعني لم ينص إنه الجني يتلبس في الجني
طيب أنا الحديث لم ترد علي حديث عثمان بن العاص
أنا أنت طلبت الإحالة إلى الناس المتخصصين
أنا جبت كلام أهل الحديث
وأنا أعطيك أيضا كلام أئمة الإسلام الإمام ابن حزم تعال ما الذي قاله الإمام ابن حزم وأما كلام الشيطان على لسان المصروع فهذا من مخاريق العزامين العزامين الرقاة ولا يجوز إلا في عقول ضعفاء العجائز ونحن نسمع المصروع يحرك لسانه بالكلام فكيف صار لسانه لسان الشيطان قل عن هذا التخليط ما شئت ثم كلام ابن حزم وهو من هو في علمه يقول وإنما يلقي الشيطان في النفس يوسوس فيها كما قال تعالى يوسوس في صدور الناس وكما قال تعالى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فهذا هو فعل الشيطان فقط وأما أن يتكلم على لسان أحد فحمق عتيق وجنون ظاهر فنعوذ بالله من الخذلان والتصديق بالخرافات رسائل ابن حزم الأندلسي المجلد الثالث
يبقى هذا رأي ابن حزم أمام العشرات اللي هم أكثر منه أنت جبت رأي ابن حزم أنا أريدك تأتيني بعشرات الذي هذه القضية أصبحت مسلمة عند العلماء
نعم
يعني أنا أتكلم الآن ليس أيضا هذه من المنهجية أن تأتيني برأي ابن حزم الذي خالف جماهير والسواد الأعظم من العلماء عبر العصور
أنت طلبت أن أحيل إلى شرعي
لا هذا انتقاء تركت الجمهور وجدتني شخص واحد خالفهم أنا لما أريد أتكلم عن الشرعي أنا أقول لك ما هو الغالب في آرائهم الغالب في آرائهم أنه هذه القضية أصبحت مسلمة مثبتة لكن أنا أريد أسأل معك أيضا في قضية ثانية قضية الأخرى الواقع
نعم
يعني لماذا لم يكلف أحدهم نفسه وأنا أعجبني خطوة قامت بها وزارة الشؤون الإسلامية
نعم.
شكلت لجان من الأطباء النفسيين
نعم.
ومن الرقاة ومن الشرعيين ها ومروا بجولة على القراء في المملكة ويكتبون تقرير نعم. ويقيمون الوضع ويكتبون ما هو التصحيح أنا جلست مع طبيب مشهور وهو لا يريد أن أذكر اسمه
نعم.
فأتحفظ عليه مشهور ومعروف ومرجع في الطب النفسي بل كان في يوم من الأيام رئيسا للطب النفسي في نعم. إحدى الجامعات السعودية كان من ضمن اللجنة يقول لي أنا كنت هذه القضية ما هي داخل عقلي يقول حتى مرت بي حالات لا يمكن أن أكذب عقلي ولا يمكن أن ألغي إنسانيتي وأقول الغرب أو أني درست هذه القضية ما يمكن ولا لا يقول جاء أبو طفل صغير في 7 سنوات في قرية من القرى لم يدخل حتى المدرسة وإذا به يتكلم إنجليزية يقول أنا أتقن الإنجليزية
نعم
يقول فاختبرته وأتكلم وكان يسرع ويتكلم بالإنجليزية ليس هدرمة وليس كما يقول ابن حزم أنها تخليط يقول لغة مضبوطة فعرفت أن الجني قد يدخل في الإنسي الأمر الثاني الشيخ ملا عبد الله ملا خاطر كان طبيبا نفسيا في لندن ألف رسالة كانت نقطة تحوله يقول كنت أنكر هذه القضية حتى جاءتني امرأة تشكو من شيء نفسي فقلت أنا قرآننا أولى أن نقرأ به علاجا لان طب قضية نفسية وليس ولكن لم أؤمن بدخول الجني في بدن الإنسي.
نعم.
يقول بدأت أقرأ القرآن فإذا بها تصرع وتتكلم تكلم بلغة لا أفهمها، فسألت من حولها من أهلها وكذا يقول هذه لغة أردو. يقول أنا
هذا جني باكستاني.
قلت هل أنتم تتقنون اللغة؟ هذا هو يذكر تحوله، هو طبيب مثقف. نعم. رحمه الله. يقول فتكلمت وجاءوا وقالوا هذه لغة فعلا ليست هذرمة وإنما لغة معروفة. هذا الواقع مشاهد. أنا كيف أكذب؟
أنا أعطيك الواقع.
كيف أكذب نفسي
يا شيخ؟ أنا أعطيك الواقع المشاهد، وقد ذهبت بنفسي إلى أحد الرقاة.
نعم.
ورأيت عشرات الأهالي من النساء والممسوسين، والحقيقة الشيخ لا يأخذ أجرا ولكن يكتب وصفة بزيت زيتون مقروء عليه ولا ماء زمزم مدفول عليه ومن 200 و300 وكذا. والحقيقة أنه يعني ثمت إشكال هنا في المتاجرة بالدين واللعب على عواطف الناس.
يا أخي لا تخلط يا أبو سامة، أنت لن ترجع مثل الصحف. هذه قضية إذا واحد والله بينصب أو يحتال لا ننسى القضية ونلغي القضية الحقيقية الشرعية.
نعم.
يعني الآن قد يأتي إنسان يأم بالناس يصلي وهو كذاب، أو إنسان يأخذ أموال الناس يقول صلاتك باطلة.
نعم.
هذا ما له علاقة.
ولكن أيضا يعني على افتراض إن أنا معك وأحترم وجهة نظركم وهو الغالب بالتأكيد في هذا المجتمع، ألا ترى يا شيخ ناصر يعني أن أحوال الرقية والرقاة في مجتمعنا يحتاج إلى عادة تنظيم وأنها يعني فعلا في فوضى؟
نحن قمنا ببحث ميداني.
نعم.
جردنا غالب قراء المملكة.
نعم.
وكانت النتيجة مأساوية، أنه فعلا أنا أقول لك نسبة كبيرة قد تصل إلى 70% يعني جهلة.
نعم.
غير متعلمين، ويكثر في البوادي والهجر.
نعم.
أن تمتهن هذه لأخذ أموال الناس. أنا أقول لك هذا حق.
نعم.
وهذا موجود، وبعضهم لا يحسن حتى قراءة القرآن.
صحيح.
هذا واقع مأساوي موجود.
نعم.
لكن
أين دوركم أنتم أيها الدعاء والمشايخ؟
الآن خطوة جيدة قامت بها وزارة الشؤون الإسلامية، وهي بدأت تصرح للذي عنده علم شرعي.
نعم.
وأيضا موثوق ويقرأ القرآن بطريقة صحيحة.
طيب.
وأيضا في هناك متابعة للدجالين ومشعوذين والذين يأخذون أموال الناس، لكن قضية تحتاج إلى ظاهرة موجودة في المجتمع.
طيب نعود إلى النقطة الأصل، وأنا أجلب لك شرعيا وهو الدكتور جمال أبو حسان من الأردن من عمان. حياك الله دكتور جمال.
دكتور أنا لقيتها في المتكة وراء.
دكتور جمال أنت معنا؟
في يعني للسيارة.
دكتور جمال أنت معنا تسمعنا؟
معك.
دكتور أنا اطلعت على بحث علمي متين كتبته أنت بعنوان العلاقة بين الإنسان والجان كما يصورها القرآن، وتكلمت عن حقيقة تلبس الجان بالإنس ووصلت إلى نتائج. بداية هل أعطيتنا نبذة عن هذا البحث وخلاصة ما توصلت إليه؟
نعم. أنت عفوا طالب مين؟ أنا جمال الطباخي.
ألو. ذهب الدكتور جمال لعلكم تعيدوا.
أنا معك.
يا دكتور جمال
أنت عفوا طالب مين؟ الدكتور جمال.
طيب أعيد الاتصال بالدكتور جمال لربما أخطأ الأخوة في
بس يا أبو أسامة قضية مهمة. أنا أريد أن أتكلم وأكرر وأقول الذي لم يدخل هذا الميدان وينظر ويشوف الحالات التي فعلا يعني لا يمكن يكذب عقله تتغير رؤيته. أنا أقول كنت أتمنى أن تطرح قضية واقعية بحث علمي تطبيقي.
نعم.
ويخرج من نتائج. الأمر الثاني الأدلة الشرعية في تراثنا.
نعم.
الأمر الثالث قضية تاريخية. الأمر الرابع الآن في الغرب تبحث قضية أنها ممكن عندهم حالات لم يفسروها ولم يجدوا لها تفسير، وهناك من ينحى منحى. وأنا كنت في كندا وقابلت استشاري طب نفسي يخبرني ويقول الآن نظريات حتى في الغرب أن هناك قضايا يسموها من الغيب التي لا يمكن نفسرها إلا أن هناك أرواح هي تؤثر على هذا المريض.
طيب
هذا موجود حتى على مستوى العالم يعني.
نعم. دكتور أنا أستأذنك أستاذ المشاهدين لأيضا لاستشراف رأي المثقفين في هذا الموضوع عبر هذا التقرير الذي أعده زميلنا محمد المصباحي.
لا أعتقد ذلك، هذه نوع من الخرافة، ولو الإنس يتكلم بصوت الجني أو غير صوته، فأعتقد الشيء اللي بيمارسوه الرقاة على الإنسان أو على المرأة بالذات من ضرب ومن فرش ومن تلطيش ومن فتخلي يعني أتخلص من هذا العذاب، أقول الجني أنا وأتكلم وأغير صوتي يعني أتكلم به عشان أهرب من الحال اللي أنا فيه. وبعدين بنسمع كثير إنه بعض الرقاة بيحط رجله على صدر الإنسان أو بيضرب فيه أو بيخنق فيه بخنق يعني يطلع الجني من ضفره ومدي من عينه، خرافات اللي إحنا بنسمع منها دائما. فلا أعتقد إنه الجن يتكلم بلسان الإنس أو الإنس يتكلم بلسان الجن، هذا كلام ما يصير ولا يمكن يصدق عقل الإنسان.
أعتقد إنه الجن يتلبس الإنسان ويتكلم باسمه، هذا طبعا انطباع الشخصي، لا أجزم يعني من ناحية شرعية، لكن من واقع تجربة الإنسان وواقع ما قرأوا في التراث وثقافة الطويلة يتبين لي والله أعلم أنه يستحيل على الإنسان على الجان أنه يتلبس بالإنسان.
والله أنا أعتقد أنه الجن تتشكل بشكل الإنس، وهذا يعني ثابت في القرآن قبل أن يثبت في السنة. فإذا كان تشكل الجان في شكل الإنسي وفي صوته، فمن باب أولى أن يكون إنسي متلبس به جان ويتكلم على لسانه. والدليل على ما أوردته سابقا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم.
لا أعتقد ذلك أيضا، لأن الجن مخلوقين من نار والإنسان مخلوق من طين، ولا يمكن إنه الإنسان يمكن يتجوز أو إنه يقترن بجنية أو جن يتقر أو إنه الجن يعني يقترن براجل. هذه كلها حكاية من التراث الشعبي، هل الحكاية دي من خرافات اللي إحنا بنسمعها؟ وحديث الخرافة ده موجود يعني، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه إنه في حديث خرافة يعني سجان وملجان وكلامهم، فاللي بنسمعه كلهم.
طبعا قصص الشعبية هذه فيها كثير من المبالغات أحيانا وكثير من التأويلات تؤول المشكلات اللي تصير، الوقائع تؤولها تأويلات مرتبطة بالجن. وطبعا دائما الإنسان زي ما قلت أنه يحاول يربط بعض الحوادث بالقوى المجهولة.
هذا السؤال عام، الحكاية الشعبية التي يتناقلها الناس فيها كثير من التزيد، لكن بعضها قد يكون له أصل شرعي، لذلك أرى أن السؤال فضفاض. لكن الواقع أن الناس يتزيدون في قضايا الجن وينسبون لهم من الخوارق ما لا يمكن أن يقع على يد الجان. من ذلك مثلا الناس يتزيدون في قضايا زواج الإنس بالجن والجن بالإنسية، أعتقد أن هذا أنكره أهل العلم قديما، والوحي يشير إلى إنكار هذا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. فوحدة النفس هنا مطلب حتى يتم عملية التزاوج عملية صحيحة.
ما في اسمه رقية شرعية، معنى كده أنه بمفهوم المخالفة في الدين في رقية شرعية رقية غير شرعية. يعني عندك الحنفية عندهم مفهوم المخالفة، يكون هناك رقية شرعية وغير شرعية. ما في الكلام ده، ما في شيء اسمه رقية شرعية. لو كان فيه، لو كان الرسول قلنا يعني أنه في رقية شرعية.
المجتمعات الواعية والمتحضرة والمنتبهة اليقظة ما تلقي لهذا الجانب أي قيمة. يعني الله عز وجل علمنا والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه نقرأ المعوذات، نستعيذ بالله، نتلو القرآن، وخلاص نكتفي شرهم.
العلم هو الذي يكشف حجاب الجهل دائما، ولذلك السحر والجن والعين هذه القضايا وهذا الثالوث المظلم دائما ما يسيطر في المجتمعات البدائية التي يقل عندها النصيب من العلم الشرعي.
شيخ ناصر، نبدأ بالباحث الدكتور نجيب يماني. خرافات، لا توجد رقية شرعية، عالمي الجن والإنس مختلفين، مخلوق من نار ومخلوق من طين، ففي فصل تام بين العالمين.
أنا يظهر لي الأستاذ نجيب يعني أوتي من جهله بالقضية الشرعية، وأيضا كما ذكرت هو يفتقد القضية المنهجية.
ليس جهلا،
القضية المنهجية
هو باحث شرعي بالمناسبة، وكتاباته
هذه غريبة يعني. باحث شرعي بالله عليك يقول ما يوجد رقية شرعية، وهي هناك مئات الأحاديث تتكلم عن الرقية الشرعية. كيف هذا؟ وين قرأ؟ أي رقية؟ أي ثقافة شرعية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، ويقول أرقوا لها فإن بها النظرة، وجبريل تقول هذا رقى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رقوا اللذيغ بالفاتحة 7 مرات. طيب لما يرقى بالفاتحة شو نسميها؟ رقية إيش يعني؟ غير شرعية يعني بالشرع.
نعم.
وكتاب الله وسنة رسول الله. فلا تعجب، بل العلماء نقلوا الإجماع، ابن حجر نقل الإجماع، والسيوطي نقل الإجماع، وغيرهم نقلوا على أن الرقية لها ثلاثة شروط، أن تكون بكتاب الله وأسمائه وصفاته. فأي باحث شرعي، ولذلك أنا أقول أستغرب من أستاذ نجيب أنه عنده عدم معلومات كافية في القضية. قضية ثانية، دائما نخلط وقول قضية منهجية أستاذ نجيب وقع فيها، الواقع خطأ، موجود خطأ. يعني أنا أقول لك من الكوارث القراءة الجماعية.
نعم.
هذه قراءة، هذه تدخل على الناس الوهم، الوسوسة، الرعب. لا يستطيع أصلا القارئ المتقن الذي يعالج إنسان أن يأخذ مثلا يقال في مرض نفسي، في وسواس، في كذا. مع القراءة الجماعية يأتي المريض النفسي مع الذي في مس، ما يستطيع يفرق، يقرأ قراءة ويبدأ الناس يخلطون. هذه قضية خطيرة جدا، وأنا كتبت بحث في هذا وأحذر من قضية الإنسان يفتح حوش ولا هذا ويقول يقرأ الناس بمكرهون.
نعم.
هذه مدمرة،
وهذا موجود في
موجود واقعنا، وهذا خاطب خاصة النساء، يصبن بالوسواس والرعب والهلع، وقد تصاب في مرض نفسي كبير. قضية ثانية، الواقع الخطأ الذي يذكره الضرب، ونعم هذا خطأ اللي يضرب، لكن احنا ما زلنا نقول يا جماعة القضية شرعية.
نعم.
ورد فيها نصوص، والواقع يؤكد ان هناك اناس. نعم. لا يمكن ان تقول الا وتلبسه الجان.
نعم.
ممكن.
نأتي
الامر الثاني، اشار جميلة اخو توفيق الصادق، انه فعلا اصلا قدرات الجن الخارقة.
نعم.
ليس مثل بني ادم، ولذلك قد يستطيع ان يؤذي بني ادم، ولكن الله عز وجل ذكر أن العلاج القرآن، ويهربون عند سماع القرآن.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن الشيطان يولي لما يسمع فقط الأذان يهرب.
نعم.
معناه أن القرآن علاج.
نعم. الدكتور سالم سحاب قال يعني أن هناك يعني في الضمير المجتمعي عادة ربط بين بعض الحوادث ببعض القوى الغيبية، والحقيقة هذا شائع وموجود، وللأسف يعني يحتاج إلى وعي. البنت الصغيرة تمرض أو تحم على طول، الأم تقول إنها من عين فلانة أو عين فلانة، شعرها يتساقط بسبب إهمالها، بسبب عدم يعني تعرضها للهواء والشمس، تقول يعني ناظرتني جارتي فلانة. فعندنا في الضمير المجتمعي يعني إشكالات في ربط كل حوادثنا بالعين والسحر والجن. هل هذا يعني ظاهرة صحيحة؟
أما المبالغة خطأ، يعني المبالغة خطأ، لكن العين توجد.
نعم.
يعني هذه قضية العين أيضا فيها تواترة الأحاديث.
نعم.
أن الإنسان قد يصاب بعين.
نحن نؤمن ولكن في حدودها الأضيق يا شيخ، ولا ممتاز. نفسر كل ممتاز. الحوادث
لا
عبر
بل
هذه.
بل ذكروا كلمة جميلة بعضهم من المداخلين، ذكروا قالوا أن بعض الحين هروب من مشكلة يعلقها في السحر أو مس العين.
نعم.
أنا أذكر لك قصة طريفة.
نعم.
شخص حدث له مشكلة فيريد يهرب منها، كان يمثل أنه مصروع أنه مسحور، فاستشارني قلت أتوا به لي، فجلست معه قلت شوف لا يرانا إلا الله، إن كان في مشكلة ورطة أنا طلعك منها.
نعم.
بس أنت ما فيك شيء.
إيه؟
قال والله معك يا شيخ، فأنا كذا أنا علي كذا 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 أريد أخرج المشكلة.
نعم.
هذا موجود بعض الناس يهرب.
وكثير من المرضى هؤلاء الذين يدعون التلبس بهذه الطريقة.
لكن حتى هذه نريد دراسة ميدانية تبين الكثير.
نحن نأتي لك بهذه الدراسة. الدكتور جمال أبو حسان من عمان معنا. دكتور جمال أنت معنا الآن؟
نعم يا أخي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. دكتور جمال، أنا اطلعت على مسودة بحث علمي كتبته أنت، كان بعنوان العلاقة بين الإنسان والجان كما يصورها القرآن، وتكلمت حول تلبس الإنس تلبس الجن بالإنس، ووصلت إلى نتائج في نهاية بحثك. هل أعطيتنا خلاصة هذا البحث بصورة موجزة؟
طيب شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أنا أشكرك يا أستاذ عبد العزيز، وأشكر ضيفك العزيز الذي وصفني بالجهل دون أن يعرفني. الحقيقة أن هذا البحث شغلني مدة طويلة من الزمان، ويعني عجبت جدا من النتائج التي توصلت إليها، أن تكون في محل الغفلة عند كثير من المتقدمين الذين جل شأنهم فيما أتصور من خلال القراءة أنهم ينقلوا بعضهم عن بعض دون تحرير ولا تحقيق. هذه المسألة فيما أتصور يا أخي الكريم حسمها القرآن الكريم حسما، لكن مشكلتنا نحن حين نجعل الروايات الضعيفة والقصص الخرافية والأوهام في مقابلة القرآن الكريم، بحيث نقول قال الله تعالى ثم نقول قالت القصة الشعبية أو قالت الأسطورة أو قال الشيخ الفلان فلاني أو قال الحديث الفلاني. هذه من أكبر المشكلات التي عرضت لهذه القضية. أنا فيما أتصور يا أخي الكريم أن القرآن الكريم حسم المسألة حسما لا ينبغي لإنسان أن يمتري فيه. هذا الحسم وقع في قوله تعالى عندما يخاطب الشيطان يوم القيامة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فصياغة هذه الآية الكريمة أنه يقول ما كان لي عليكم من سلطان، وهذه في الدرس البلاغي تدل على سلب العموم، بمعنى ليس هناك أي سلطان للشيطان على الإنسان سوى أنه يدعوه فقط، وهذا مقرر في الشريعة الإسلامية. ليس للشيطان على الإنسان يا أخي الكريم إلا الوسوسة الحسب. ألو.
نعم تفضل يا ألو. دكتور جمال.
ألو.
أتفضل دكتور جمال نسمعك.
ليس للشيطان على الإنسان يا أخي سوى الوسوسة فقط، حسمت بهذه الآية. وليس أفرح من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم أقرأ لأحد من المحدثين أنه ضعف هذا الحديث الذي جاء فيه أن نفرا من أصحابه اشتكوا له ما يجدونه في صدورهم في صلواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، وفي رواية أخرى الحمد لله الذي لم يقدر لكم إلا على الوسوسة، وفي رواية ثالثة الحمد لله الذي لم يقدر منكم إلا على الوسوسة. لم أقرأ على الإطلاق لأحد من المحدثين أنه ضعف هذا الحديث. ثم نأتي نحن ببعض الأحاديث والروايات الضعيفة التي ذكرها الأخ الفاضل قبل قليل وقال أن الشيخ الألباني صححها وأغفل إغفالا تاما من ضعفها من العلماء، سواء كانوا من المحدثين أو من المتقدمين. هذا خلل يا أخي في البحث العلمي. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليس له عليكم من سلطان إلا أن يوسوس لكم، آتي أنا أقول أن الشيطان يفعل فيه كذا وكذا وكذا وكذا، هذه خرافة الدراسة متعلقة بالآيات. ودعني لو تفرغت أكر قليلا على كلام الأخ الفاضل الذي أنا أعتقد جزما أن هؤلاء الذين يدعون أن الجن يتلبس الإنسان في هذا العالم أن هؤلاء لا ينبغي إلا أن يسموا بذراع الوهم في طاعات المسلمين. هؤلاء ليسوا من أهل العلم يا أخي، هؤلاء الحقيقة نقلوا قولا لم يسبق أحد من علماء المسلمين في التفسير، الإمام القرطبي إلى ذكره في تفسير، وهذه التفسير موجودة كلها، ما أحد على الإطلاق من المفسرين سبق القرطبي هذا القول، فتوارد الناس من بعده على نقله دون تمحيص ولا رواية أو ولا روية. ثم إن هذه القضية يا أخي لا يجاب عنها أن والله هذه حالة، هذه قصة، هذه حادثة. نحن الحوادث لا ننكرها، الذي ينكر هذه الحوادث هذا لا يعي الواقع، لكن كيف نفسر هذه الحوادث؟ نحن نفسرها الآن بالأوهام فقط ولا نفسرها بشرع الله تبارك وتعالى. والأخ الفاضل عندما قال أن حديث عثمان هذا حديث متواتر، هذا قول خال من العلم والمعرفة. هذا الحديث ليس بمتواتر بل هو حديث ضعيف وضعفه كثير من الحفاظ، طيب. سواء صححه الألباني أم لم يصححه.
دكتور جمال، دكتور جمال قليلا فقط، الدكتور ناصر الحنيني أخونا يريد التوقف معك في بعض حديثك، أرجوك ألا أن تستمع لي وسأعطيك الكلمة بعد أن يعلق. أنتم بس هنا صناع الوهم، عجبتني صناع الوهم على ذكر صناع الكوابيس حقت حبيبنا جمال خاشقجي، فأرجو أن ترد عليه.
يا شيخ جمال أنا بسألك سؤال، الإمام أحمد عالم ولا مو عالم؟ أجب. الإمام أحمد بن حنبل عالم، هو يقول الآن ما أحد من العلماء المعتبرين.
الإمام أحمد يا سيدي عالم وعلى الرأي.
طيب شيخ الإسلام ابن تيمية
نفس الشيء من كبار علماء.
طيب ابن القيم.
أنا إذا ذكرت لي
طيب لا أنا بعت أسئلتك علماء، أنت تقول ما أحد قال. الإمام مالك يا حبيبي أنا ما أدري، أنت تقرأ تتهمنا أن العلماء كلهم لم يقولوا بها. الإمام أحمد بن حنبل يقول له ابنه يا أبتي يقولون أن الجن ينكرون أن الجن يدخل في بدن الإنسي. قال يا بني هو ذا يتكلم على لسانه. هذه في مسائل الإمام أحمد لابن عبد الله. خذ الأمر الثاني معلش اسمع.
عفواً دكتور جمال لا دقيقة دكتور جمال فقط ينتهي كمان انت لا تسألوا وبعدين تبغى
لا لا بس هو قال خلاص
الأمر الثاني مداخلتك.
شيخ الإسلام ابن تيمية يا أستاذ جمال نقل الإجماع في المجلد 19 قال الذي قال أجمعت الأمة على أن الجن يدخل في بدن الإنس من العلماء لم ينكرها إلا الأصم من المعتزلة. أظن أن شيخ الإسلام عالم وليس إنسانا جاهلا يقول الذي لم ينكر دخول الجن في بدن الإنس إلا الأصم من المعتزلة فقط.
طيب كيف ترد على موضوع رد
لا خلي يجيب بس على القضية هذه خلي يجيب الإجماع
سيجيب مرة واحدة
الأمر الثاني نحن يا أخي الآية لم تكون ليس له سلطان
ليس
نعم
له
لا يوجد سلطان إنه يدير حياته وأنه يحرفه عن دينه لكن قد يؤذيه في بدنه. وهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يسحر
ولكن أنت
قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم سحر وأوذي نعم لكنه عصم من التبليغ فيما في دعوته ولم يتسلط عليه الشيطان. يقول تقول عائشة في سحر النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولما يأتيه قالت فدعا ثم دعا حتى أراه الله مكان السحر. هذا في البخاري فهو لم يتسلط عليه. كذلك بني آدم قد يأتي الشيطان فيؤذيه لكنه لا يمكن أن يجعله مرتدا أو كافرا أو له سلطان فيدخله الجهنم ويصبح من الكفار. لا السلطان المقصود في الآية الله يحاسبه أنه جعل الناس دخلوا أغواهم ودخلوا النار
نعم.
فيقول ما لي عليكم سلطان يدخلكم النار لكنه قد يؤذيه ويبتريه. فالسلطان في الآية المقصود بأنه يحرفه ويدخله إلى
طيب
الجنة.
نستمع منك يا دكتور جمال تفضل.
أولا يا أخي الكريم نحن نأخذ الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وليس من أقوال العلماء ابن تيمية وغير ابن تيمية على الرأس والعين.
أنا غيرت
الكلام الذي ذكرته يا أخي الكلام الذي ذكرته عن الإمام أحمد ونقله عنه ابن تيمية روي بلا إسناد ولا يصح الاعتقاد به في شريعتنا لأن الحقيقة لا برهان عليه ولا صحة له
ولا إجماع.
الأمر الثاني يا أخي أنت لا ينبغي أن تخلط بين موضوع السحر وبين الموضوع الذي نحن في هذا موضوع الفصل وهذا موضوع الفصل. كان الأحرى بك يا أخي الكريم أن ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو تنشيدني عليه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي يقدر منكم أو لكم إلا على الوسوسة. ما تقول في هذا الحديث يا أخي الكريم؟
هذا جزء من الأذية. هذا جزء من الأذية.
كيف جزء من الأذية؟
يعني أنا أتيتك بحديث
هذا حديث عام. هذا حديث
ليش عام؟ ليش تلغي الأحاديث الأخرى؟ ليش تلغي الأحاديث الأخرى؟
هذا تفصيل رد كيده إلى الوسوسة.
هذا جزء من الأذية لكنه في حديث حملة بن جحش قال ركضة من ركضات الشيطان فأصابها بالنزيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا نستنثر قال فإن الشيطان يبيت على خيشومي. في قضية حسية قد يؤذيه ببدنه.
طيب يا أخي هل تعلمني لا تكرم هذا الحديث الذي ذكرته ذكر في رواية أصح عن فاطمة بنت قيس وقال لها إنما ذلك عرق ولم يقل لها إن ذلك من الشيطان.
طيب لماذا أنت تنسب الرواية الأخرى في البخاري؟ الحديث في البخاري.
طيب أنا دكتور جمال أعود إليك. يعني أنت ذكرت في خلاصة بحثك قلت الذي يقوله والأسى يحز الفؤاد وإن كان قولي ستتفطر منه كثير من الأكباد أن موضوع تلبس الجان للإنسان قد سرى إلينا من الإنجيل سريان الإسرائيليات إلى تراثنا. هل لا سلطت الضوء على هذه النقطة؟
لا يا أخي هذا الكلام الحقيقة أنا عجبت منه جدا عندما بحثت في هذه المسألة فوجدت أن هذا الكلام الذي يحكيه هؤلاء الرقاة الذين يسمون رقاة وأنا أقول الآن ليس في شريعتنا شيء أو وظيفة اسمها وظيفة الرقاة. هذا كلام الحقيقة فعله هؤلاء لأجل أن يأخذوا أموال الناس بالحرام والباطل. هذه القضية يا أخي ليست موجودة حتى في الإنجيل بل هي موجودة في أديان الهند الكبرى ونص على هذا ويل جورانت في كتابه قصة الحضارة وذكر نماذج وقصصا مذكور مثلها في الإنجيل ومذكور كذلك في واقع الناس وحياتهم مثلها. هذه الحقيقة خرافات وأوهام لا صحة لها. نحن لا نأخذ ديننا من الأوهام. القرآن الكريم وضح هذه القضية توضيحا لا لمس فيه ولا غموض. ثم إني يا أخي أعلم على الملأ الآن أن ما ورد في القرآن الكريم من علاقة الشيطان بالإنسان لا يخرج أبدا عن الوسوسة وأن الذي يسميه هؤلاء المسمون بالرقاة بالتلبس لا صحة له على الإطلاق. لم يقل بهذا القول أحد من المفسرين عبر التاريخ وهذه كتب اللغة من أولها إلى آخرها. لم تذكر التلبس، بمعنى أن الجن يدخل الإنسان ويتحكم في صفاته وأفعاله وأخلاقه وسلوكياته. هذه المعاجم اللغوية من كتاب الجن لأبي عمرو الشيباني المتوفى في القرن الثاني الهجري إلى يومنا الحاضر. أتحدى أن يجد إنسان واحد على الأرض أن التلبس معناه دخول الإنس الجن في بدن الإنس وفعله الأفاعيل فيه. لا يوجد هذا معنى متوحر، إنما أخذه الناس من القصص والخرافات والدجل الذي نقل إلينا من الأناجيل وكذا من أديان الهند الكبرى. لا غير، هذه خرافات اجتماعية وقائعة لا صحة لها، يفعلها الناس للأسف الشديد لأجل أن يزرعوا الوهم. أنا أقول اليوم أن هؤلاء الذين يسمون الرقاة حري بهم أن يسموا زراع الوهم في بلاد المسلمين، ويجب أن يحاربوا. وأنا أقول أن بلاد الحرمين هي أول البلاد التي يجب أن تحارب هؤلاء، لا أن تقنن لهم قوانين وتعطي رخصا لبعض الناس ليزرعوا الوهم في نفوس المسلمين.
دكتور جمال أبو حسان الباحث الأردني، أشكر لك هذه المداخلة الكريمة. تعليق سريع يا دكتور ناصر.
أنا أستغرب من أستاذ جمال، أولا أنا لست فاتح عندي محل أرقي الناس ولا شيء، أنا باحث شرعي. الأمر الثاني، أنا أقول لك يا أخي، لو يسمعك هؤلاء الذين ابتلوا ويعانون ويصارعون الألم، وبعضهم يعني ابتلي سنوات ووجد خيرا وعولج بالرقية، أخشى أنه يعني يدعو عليك بهذا الكلام، لأنك الآن تنسف واقع موجود في شرق الأرض وغربها. الأمر الثاني، الآن أنا أذكر لك علماء من المذاهب كلها، وأذكر لك إجماع شيخ الإسلام تيمية، ثم تقول والله نحن نذهب للنصوص الشرعية. أنت أول تقول ما حد قال بهم علماء، وأتحدى أنا جبت لك إجماع شيخ الإسلام ينقل الإجماع، يقول لم ينكر هذه القضية إلا الأصم من المعتزلة. أرجو أنك تراجع المجلد 19 في مجموع الفتاوى، أظنه في الصفحة 50 أو 59، لكن ترجع لها. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل فلان يرقون، ولذلك استنبط بعض العلماء أن بعض الناس قد يفتح له في باب الرقية. فأنت أنا أستغرب تقول لا يوجد شيء في الحديث أن أحد يرقي ولا وليس موجود في الرقية ولا يتكلم عن الرقية، لا يوجد. الأمر الثالث، جمع من العلماء ومنهم شيخ الإسلام في المجلد 19 قال إن الذين يدفعون الأذى عن بني آدم بالقراءة عليهم بالقرآن ويدفعون عنهم أذية الشيطان، قال هذا نوع من الجهاد في سبيل الله ويؤجرون عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. قال هذا من تفريج كروبات الناس، وهي من أعمال الأنبياء والمرسلين. أرجو أن يكون يا أستاذ جمال عندنا اتزان. طيب. نحن لا ندعو للوهم والخرافة، نقول اتركوا المبالغات، لكن الناس يحتاجون أيضا من يفرج كروباتهم. نعم. وهذا القرآن معجز يبعث الطمأنينة ويزيل أذى الجن عن بني آدم، لأن الصراع بيننا وبين الشيطان إلى قيام الساعة.
نعم.
هذا جزء من الأذية التي يسلط على بني آدم وقد يؤذيه في بدنه.
دكتور ناصر، من بداية الحلقة وأنت تحيل إلى الواقع وتقول تعال إلى الواقع، وأنا سأستجيب لك وآتيك بما قاله أحد أشهر الرقاة طبعا في فترة الثمانينيات، ولا أدري أدركته أم لم تدركه، أما أنا أدركته وزرته، الشيخ علي بن مشرف العمري، والذي كان يعني الأشهر على الإطلاق، وكان يأتيه ليس فقط من المملكة بل من دول الخليج، أمراء وأميرات يأتوا ولكي يقرأ عليهم. طبعا الرجل في النهاية رجع عن قوله وأنكر على الإطلاق
تلبس
الجن بالإنسي، لكن أنا أعطيك ما الذي قاله من بعض القصص الواقعية التي تقول. يقول أحضروا لي جماعة، وهذا في مجلة اليمامة العدد 648، أحضروا لي جماعة ابنة لهم يقولون بأنها ممسوسة بجني، وأن هذا الجني لا يظهر إلا عند قراءة آية الكرسي 3 مرات. فطلبت إحضار البنت، وعندما جاءوا بها قال سأجرب وأرى بنفسي، وبدأت بالقراءة بصوت خفيف تمتمة أو هممة، وكلما قرأ قليلا عد بأصابعه إلى أن وصل للمرة الثالثة، وبالفعل بدأ الجني على حد زعمهم يظهر، وبدأت البنت تتكلم بأشياء غريبة وبأصوات أجش، يعني صوت أجش وإصدار أصوات غريبة. فقالوا أهلها أرأيت يا شيخ؟ هل صدقت يا شيخ؟ فقال الشيخ والله لم أكن أقرأ آية الكرسي، بل كنت أنشد بلاد العرب أوطاني من الشام لبغداد. الشيخ العمري جزم بأن كل ذلك أمور نفسية وأمراض لا أقل ولا أكثر. تفضل.
بتعرف. الواقع أن زرت الشيخ بعد الكلام وهو يقرأ على الناس ويعطيهم الزيت وينفث عليهم، كيف يعني يكون تراجع؟ أنا أتعجب يعني الشيخ ما قاعد فترة طويلة هو يقرأ على الناس. الأمر الثاني
تراجعوا معروف يا شيخ، تراجعوا معروف.
هذه حالة أو حالتان، لكن لا يمكن أن أكذب عيني بالحالات اللي رأيتها. أنا قلت لك شخص يتكلم غير لغته، يمكن هذا وهم أي حال؟ ما يمكن إلا اللغة طبعاً. وقلت لك هذا الدكتور أنا استأذنت وأن أذكر اسمه. نعم. قال أنا ضمن لجنة الشؤون الإسلامية، وزارة الشؤون الإسلامية، رأيت بعيني الطفل الصغير اللي يتكلم لغة إنجليزية. يقول طبعاً. لو لم أني أسمعها كنت منكرا. فأنا إذا كنت أحاكمك الواقع، الواقع موجود شواهد.
طيب يا شيخ، أنا فقط يعني كذا بس طرفة على هامش حديثنا وسجالنا، يعطيك شيء من تاريخي. والآذي طبعا الشيخ العمري أصدر في منتصف الثمانينيات إبان فورة الصحوة شريط الجنية مرجانة، وشرق الشريط وغرب. أما أدري أنت ما أدركته يا شيخ، ولكن كنا نستمع لها بكثير من الشغف. وأستأذنك والسادة المشاهدين في أخذ هذا التقرير الثاني حيال الرقية والرقاية شيخ ناصر من إعداد زميلنا محمد المصلاحي.
صعب نعمم في الاتجاهين، لكن برضو برأيي الشخصي إن الرقاة فعلا الشرعيين الصادقين قلة، لكن في هذه الزحمة دخلوا كثير من الشعوذين والدجالين زي ما تفضلت. بعضهم يبحث عن مال، بعضهم للأسف حتى يبحث عن جنس رخيص يجيب السيدة ويعني يفعل أفاعيل.
والله هي ليست أقرب، بل هي من المؤكد إنها خرافة وإنها شعوذة وإنها نصب وإنها دجل، وهي ترمي لها أشياء. إلا سوى الروح هذه الرقدة أو هدول الرقاة مع يعني اعتزال شديد يبحثوا عن الشهرة أو عن المال أو عن الجنس، إشباع رغبات لذة معنوية أو لذة مادية.
وجودهم على الشكل الموجود اليوم ظاهرة غير صحية، وانعدامهم بالكامل أيضا ظاهرة غير صحية، لأنه وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يقرأ على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الرقى ما لم يكن فيها شر.
كانت مهنة أنا شخصيا وبيدي أرغي شيء مهنة بهذا الشكل، يعني لا أرى في الأصل أن يكون هناك رقاة شرعيون معروفون هنا وهنا يعني الناس تذهب إليهم. إذا كان في أحد يرقي في محيطه،
لا ما في داعي لها. الإنسان الذي به أذى يقرأ على نفسه يحصن نفسه، أؤمن بهذا الشيء. لكن إني أروح لآخر يقرأ علي أو يديني موية أو يديني زمزم أو يديني زيت أدهنه أو أنه أتبخر سبع بخرات أو شيء، هذه كلها شعوذة، كلها شعوذة.
المجتمع محتاج أن يكون عنده قدر من الوعي. لو أصبح عند الناس قدر من الوعي لن نحتاج أصلا إلى رقاه، لأنه ليس عندنا في الإسلام كهنوت. كل إنسان مصاب، الأصل أن يقرأ على نفسه. حين يصل إلى مرحلة من العجز أن يقرأ على نفسه، هنا نحتاج إلى التدخل الخارجي.
هواجس عديدة وتساؤلات شتى تراود العقل أمام عالم الأرواح الخفية، ويبقى رمز الاستفهام مقرونا بعلامة التعجب. هل العلاقة بين الثقلين حقيقة وواقع، أم محض خرافة وأساطير؟ لبرنامج البيان التالي محمد المصباحي جدة.
سبع بخرات هذه حجازية عتيقة من الدكتور نجيب يماني، وهو يقول لا داعي للرقية، المفروض أن نبدأ ونقرأ بأنفسنا. الدكتور سالم سحاب قال كثير أو بعض هؤلاء الرقاة يبحثون عن المال والجنس أيضا. الدكتور الصايغ قال الوعي ولا كهنوتة في الإسلام.
أنا أتفق معهم على قضية أن يجب أن نوعي المجتمع بأن يعتمد على نفسه، وأن الإنسان يرقي نفسه ويتوكل على الله. لكن أنا أسألك يا أبو سامي، لو جاك إنسان قال أنا أسرع أو يغمى علي إذا قرأت القرآن، وهذه حالات تأتي وتحرج بعض حتى الذين هم لا يأخذون مال من الناس ولا يفتح مجال، يقول أنا إذا قرأت القرآن أسرع أغيب عن الوعي، وهو لا يمثل ولا يجعل عنده عقدة نفسية ولا شيء. فبعض الحالات هي تلزم أن الإنسان قد يستعين بأخيه المسلم حتى يخرجه من هذه الأزمة. القضية الثانية، نحن نتفق على أن هناك واقع، ودائما أقول يا أخوان الواقع مؤلم، في أخطاء. أنا أقول غالب القراء في جهل، في استغلال الناس في نهب الأموال، لكن نحن في هذه الحلقة لا نعالج واقع الرقاة وكيف نجيب حلول لهم. واقع الرقاة نعرف أنه يحتاج إلى إصلاح، لكن نفس القضية قضية دخول الجن والإنس يجب أن تعالج علاجا شرعيا واقعيا تاريخيا. نجم شو الأخ جمال قاعد يقول ما يوجد عبر التاريخ، أنا أعطيه كلام العلماء من كل المذاهب وهو يقول لا ما يوجد. فهذه قضية حتى القضية العلمية لا أظن أن أحد لم يوفق إليها في عرضها عرضا.
طيب أنا أستأذنك في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الثانية من الشيخ محمد الفلقي، وهو أحد الرقاة الذين يمتهنون هذه المهنة. حياك الله يا شيخ محمد.
الله يحييكم، وأنا أشكر لكم هذا اللقاء الرائع والمتنافس عليه.
طيب.
وأشكر لك يا دكتور عبد العزيز على هذه اللقاءات والبرامج الشيقة.
طيب يا شيخ محمد، يعني أنت أحد أشهر الرقاة في الجنوب، والحقيقة أنا أسألك بالله تعالى يعني أن تدلي برأيك هنا بصراحة، وستكون كلماتك مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى. هل معظم الحالات التي تأتيك هي حالات تلبس فعلي فعلا أم هي حالات نفسية؟
يا سيدي الحديث في هذه المسألة يعني يأخذ وقت طويل. المشكلة نحن أنا أتحدث 5 دقائق 10 دقائق وحينتهي البرنامج، والمسألة تحتاج إلى نقاش بهدوء وروية. المسألة هذه مسألة شائكة بين الواقع نحن نعيشه الآن. أنا راقي ومعالج بالقرآن وأمارس إلى الآن من فترة طويلة في هذا البرنامج. هناك حالات فيها الوضع نفسي، وهناك حالات الوضع فيها مرض طبي، وهناك حالات الواقع فيها شيء من الأمور الروحية كالعين والحسد والمس. الخلاف الآن نتحدث عنه ونتحدث عن الأخوان الفضلاء والضيف والذين تداخلوا في البرنامج يحتاج إلى دراسة بهدوء وروية في المسألة هذه. نحن الآن يا سيدي نمر بأزمة فكرية في موضوع الرقية الشرعية، الرقية بين الوهم والحقيقة. كيف نستغني عن الرقاة والمعالجين؟ لا نريد أن نستغني عن الرقية، فالرقية ثابتة كما ذكر الضيف واردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر أحدا هذا الأمر. لكن الذي يمارسون هم الذين يخطئون في مثل هالمسائل. الآن في خلال برامجي الآن وطروحاتي اللي طرحتها في الإعلام ولقاءاتي وما شابه ذلك، أنا أرى في واقع نفسي أنه يعني أن 80% حالات نفسية. قد تستغربون النسبة الكبيرة، نعم حالات نفسية واردة كثيرة جدا، في عين، في حسد، في مس، في سحر، ثابتة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نحن الرقاة الذين نقرأ على الناس والذين نعالج الناس، وأنا قد أدخل نفسي من ضمن القوم، نحن الذين أوهمنا الناس، نحن الذين أدخلنا الناس في دوامة، نحن الذين مباشرة عين سحر حسد من غير دليل من غير بينة. الواقع يحتاج إلى هدوء إلى روية. الإنسان إذا جاءك المريض وما شابه ذلك يا أخي نتلطف به. أنا حالات كثيرة عندي وضعها نفسي اجتماعي، قضايا اجتماعية، ديون، حالات نفسية وما شابه ذلك. طب أين الواقع الآن؟
نعم يا شيخ محمد، أنا أشكر لك هذا الاعتراف الشجاع منك، ولكن أيضا أود سؤالك عن زملائك في المهنة الرقاة. هناك كثير من التساؤلات كثير، هل كل من يعني ربى لحيته عفوا وقصر ثوبه يمتهن هذا؟ والشيخ للتو قال أنه يكثر في مناطق القرى واللعب على وتر العاطفة لدى وتر التدين لدى كثير من أفراد المجتمع وخصوصا النساء، هل هذا واقع في مجالكم أم لا؟
يا سيدي الآن الواقع الآن يدل دلالة واضحة على أن هناك وهم في عالم الناس. للأسف أن احنا شخصنا وجعلنا الرقية تختص بالأشخاص، هذه مشكلة. يعني إذا رأينا الله إنسان الله من عليه بالهداية والصلاح والاستقامة مباشرة يبدأ يقرأ على الناس. بعض الناس يقرأ من غير علم، من غير وعي، من غير فهم، من الله عليه بهداية والتحى ومن الله عليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح راقيا من غير يعني، وأصبح يدخل الناس في أوهام. الآن الشيخ اللي تكلم جزاه الله خير قال دور وزارة الشؤون الإسلامية، أين دور وزارة الشؤون الإسلامية في اللجان تتحرك الآن؟
نعم
يعني سيدي دور يعني يوجد الآن من الرقاة الذي لا يحسن حتى قراءة الفاتحة والمعوذات، وأين دور وزارة الشؤون الصحية الآن؟ بعض الرقاة يقرأ على ما وعلى الجيت والأنفتي وقد يكون الراقي مريض وينتقل المرض إلى شخص آخر. أين دور وزارة الشؤون الاجتماعية في تهيئة مواقع إذا كان يوجد رقاة يصدقون الله عز وجل في الرقية على الناس؟ يوجد أماكن خيرية لا يؤخذ عليها مبالغ مادية أبدا. لو خصصنا هالأماكن الآن الموجودة ووضعنا أماكن خيرية، هل يوجد رقاة يقرؤون على الناس؟ الآن أصبحت الرقية بكشف طبي، وأصبحت الرقية بأموال، وأصبح الزيت والماء والعسل يؤخذ عليه مبالغ خيالية.
إثبات حالة
من هذا يا سيدي؟ نحن الآن يعني المسألة كما ذكرت لك تحتاج إلى 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 إلى
ضبط. أنا يا شيخ محمد أشكر لك هذه الدعوة الكريمة منك للوزارات بالتدخل لتنظيم هذه الفوضى الضاربة أطنابها في مهنتكم، مهنة الرقية الشرعية. وادعوك أن تستمع إلى تعليق الدكتور ناصر. 80%
محل إجماع
حالات نفسية يا شيخ،
محل إجماع أن الواقع يحتاج تصحيح. ها نعم. هناك وهم، هناك وسواس، لكن أساس المشكلة الآن بيننا وبين الأخوة اللي علقوا كان نعم. ودي أن الأخ الراقي أنك لأن سؤالك في حيدة وأنا أعتذر عليك. ليس هل هناك وهم كثير؟ نحن عارفين في وهم كثير. نتكلم الآن هل الجن يدخل بدل نفسي؟ أنت إنسان راقي، هذا السؤال الذي يوجه له بما أنه جاء خبير ويقول لك، كونك تقول له والله كثير وهم، نعم نحن نتفق. أنا كان ودي أن السؤال يكون موجه له.
أنا جلبت لك أشهر من الشيخ محمد الفلقي بل رأس وتاج.
لا الفلقي الذي أتيت به.
نعم.
السؤال مفترض يوجه له، يا شيخ هل جاءتك حالات فعلا تجزم أن فيها مس ولا لا؟ نحن نعرف ولو قليلة. طيب. نحن خلافنا مع هؤلاء الذي يقول أن المس يدخل بدن الإنسي هذا إنسان مشعوذ دجال، هذه أقوال علماء.
طيب.
وتراثا وموجود، احترم الرأي هذا، لا يقال عنه دجل وشعوذة.
نعم. أنا سقت لك رأس وتأج.
لا لا أنا أتكلم بطريقة لك عرضك السؤال
للشيخ علي العمري. أنا أعطيك رأي الشيخ.
السؤال للقارئ المفترض يكون عن قضية أساسية،
مستمع وليس قارئ.
القارئ اللي يقرأ.
أيه.
القارئ اللي يقرأ هذا الأخ الفلقي.
طيب.
المفترض أنك تقوله هل عندك حالات تأتينا ما أثبتت أن المس يدخل وينطق على لسانه؟ نعم. هذا المفترض، ما تقول والله أنا عارف الغالب أن فيه وهم، لكن يقول في حالات فيها مس.
أنا أعطيك الآن، أنا جلبت لك كلام الشيخ العمري، سأجلب لك كلام أحد المفكرين وهو الشيخ محمد الغزالي. أنا أريد أن أقرأ نصه هنا وأريد منك تعليقا. قال الشيخ محمد الغزالي.
الشيخ الغزالي ليس متخصص.
طيب دعني أكمل. أين رأيك الرأي
لا 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 لا
الاستماع لرأي.
أنا أحترم رأي الراقي هذا الذي قال لك من سنوات وأنا أعمل في الرقية.
طيب دعني أقرأ لك يا شيخ ناصر.
معروف رأي الشيخ الغزالي.
لا يا أريد أن يوصل أريد أن يوصل
الشيخ الغزالي ينكر نعم. دخول الجن بدل الإنس.
تأذن لي
لا أتكلم فيها أنا ما أقول لا.
طيب الشيخ الغزالي رحمه الله في تقديمه لكتاب الأسطورة التي هوت ماذا قال؟ هناك خلافات فقهية ينبغي أن نعلن وفاتها ونفض اليدين منها، وبعض الناس يتجاوز النقل والعقل معا ويتعلق بمرويات خفيفة الوزن أو عديمة القيمة ولا يبالي بما يثيره من فوضى فكرية تصيب الإسلام وتؤذي سمعته. ومن هذا القبيل زعم بعض المخبولين أنه متزوج بجنية، أو أن رجلا من الجن متزوج بإنسية، أو أن أحد الناس احتل جسمه عفريت واستولى على عقله وإرادته. وقد التقيت بأصحاب هذه المزاعم في أقطار شتى من دار الإسلام وقلت ساخرا هل الجن تخصصوا في ركوب المسلمين فقط؟ فقلت أي روايات بعدما كشف القرآن وظيفة الشيطان ورسم حدودها؟ فكيف يحتل الجني جسما ويصرفه برغم أنف صاحبه المسكين؟ إن الشيطان لا يملك إلا الوسوسة، والتحصن منها سهل بما ورد في آيات وسنن، فلا تفتحوا أبوابا للخرافات بما تصدقون من مرويات تصل إليكم.
أنا أحسن كلام الشيخ والظن به وأصرفه على أنه المبالغة والوهم نحن نرفضه، لكن هل تعرف أنه موجود الآن في كل الديانات من يصاب يعني من قالك ان المسلمين فقط؟ نعم. انظر الى شرق الارض الغربية، قناة العربية قدمت مرة تقرير جاءت من المسلمين ومن النصارى ويحاولون اخراج الجن بدل الانس، ليست خاصة نعم. بالمسلمين. انا اقول لك حتى في توثيق دخلوا الى الكنائس موجود نعم. هذه القضية مثبتة عندهم. المفكرين الغربيين الان الطب النفسي يدرس الان ان هناك ارواح، يقول ليس لنا تأويل لبعض الامراض الا ان هناك ارواح تؤذي هذا المريض الأمانة. هذا الآن نظريات موجودة حتى في الغرب، وليست القضية خاصة بالمسلمين. لكن أنا أقول في قضية منهجية حتى أصابنا الداء في حلقتنا.
نعم.
الواقع مؤلم وفي وهم وفي وسوسة وفي كذب على الناس ودجل، هذا يعالج. لكن القضية العلمية نتكلم عنها يجب أن يحترم الرأي الذي يؤمن بهذه القضية في حدوده وضوابطه الشرعية.
نعم.
وأيضا لا نغفل الواقع ولا نغفل التاريخ.
طبعا نحن نعود إلى رأي الشيخ الفلقي يطالب وزارة الشؤون الإسلامية، يقول هناك رقاة لا يحسنون قراءة الفاتحة، ألا ترى أن الواجب عليها تنظيم؟
أنا صوتي إلى صوتي وأقول أن الأمانة على وزارة الشؤون الإسلامية كبيرة، وهي بدأت بداية وخطوة جيدة أن شكلت لجنة ونزلت الأرض الواقع وقيمت وقد منعت، وهذا من باب يعني الإنصاف مع الوزارة. الوزارة منعت بعض الرقاة وسحبت منهم الترخيص، وبعضهم أعطته الترخيص بناء على علمه وأنه فاهم ويقرأ وعنده خبرة وبعيد عن الشعوذة وعن الدجل، وأعطته ضوابط. والآن في لجنة تمر تفتش.
نعم.
من وزارة الشؤون الإسلامية. لكن أنا أظن أن القضية كبيرة تحتاج إلى تكاتف جهود أكثر من وزارة الشؤون الإسلامية. البث الوعي المجتمعي ذكروه الإخوان، أنا معهم، يجب أن يكون هناك وعي في المجتمع أنه يا جماعة لا تجعلنا نعيش في الوهم. كثرة المبالغة في القضية هي تدخل الناس في الوهم، كل ما تحرك على الشيطان الإنس العين. لا، يجب أن يكون إنسان يعمل ويكد ويأخذ الأسباب وينجح في حياته.
وعلى من تقع ما قلته ممتاز، يعني نختم به الحلقة، هذا الوعي الذي تطالب به لمعالجة هذا الخلل الكبير في المجتمع، كيف يمكن يعني بثه في المجتمع؟
أولا الطريقة تكون صحيحة في طرق هذه القضايا.
نعم.
يعني تصور معي لما تأتي العامي ويقرأ في الصحف شعل ودجل وشعوذة ولا يقرأون، لن يقبل بهذه الطريقة. يجب أن تنزل إلى الناس وتعرف واقعهم، تتلطف معهم وتقول له أولا اقرأ على نفسك، اقرأ القرآن في مس ولا القرآن في بركة أصلا، ولا تدخل في الوهم يعني هو مس ولا سحر ولا مرض عضوي. أقول اقرأ القرآن بنية الشفاء ودعك عن التفصيلات لأن هذا عالم غيب. لكن نحن نتكلم في قضية علمية للمتخصصين، القضية قد تكون مثبتة، لكن أنا أقول للإنسان العامي اقرأ القرآن وخلك على صلة به، لن يؤذيك الشيطان لا بوسوسة ولا بتسلط ولا بمس ولا غيرها. نعم. إذا أنت يعني التزمت بهذه القضية. الأمر الثاني، أنا أحذر الناس وأقول لهم هناك أبواب نفتحها نحن للشيطان يتسلط عليهم بالوهم وغيره، المعاصي والبعد عن الله عز وجل.
نعم.
يجب الإنسان يلجأ إلى الطاعات والتوكل على الله عز وجل، هذا هو الحل الحقيقي. لكن طرق الموضوع بالطريقة هذه لن يعالج القضية، تعالج بقضية فيها احترام الآراء الأخرى بهدوء، نأخذ الناس من واقعهم وننتشرهم شيئا فشيئا.
جميل.
لا يمكن أن تنتشر الناس بالسب والشتم عبر الجرائد أبدا.
نعم.
الناس قد يتمسكون بزيادة وتفقد المصداقية.
طيب أنا يعني أستاذنك في أخذ نتيجة الاستفتاء، والحقيقة شكلت لي مفاجأة وسأقول لك لما كانت المفاجأة. كان سؤالنا أيها الإخوة المشاهدون، يمكن للجني أن يتكلم بلسان الإنسي؟ وكانت الخيارات نعم لا متوقف. 82% نعم يمكن للجني أن يتكلم بلسان الإنسي. لا 11% متوقف 7%.
هذا الواقع.
الحقيقة مفاجأتي أن 82، أنا توقعت 95 وفوق بسبب يعني سيادة الرأي يعني الفقهي الموجود. أنا قبل أن أودعك فقط والله في نفسي شيء، يعني في هذا الآية يعني الشيطان يقول فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. لماذا لم يقل من داخل
هذا الإغواء؟ الإغواء أنا أتكلم عن الأذية، هذا الإغواء. الإغواء يأتي بالوسوسة، لا يدخل في بدن الإنس يغويه، هو يدخل في بدن ليؤذيه.
نعوذ بالله من كل هؤلاء الجان، وأن يحمي المسلمين ويحمينا. نعم. يا شيخ ناصر أشكر لك في الختام صبرك علينا وعلى بعض استفزازاتنا. وأنتم أيها السادة المشاهدون، شكر مضمخ بكثير من الحب لمتابعتكم. وتبقى قضية تلبس الجان بالإنس مسألة خلافية كبيرة ولن تحسم، بيد أنه من الضروري بما أشار إليه المتداخلون بث الوعي الشرعي الصحيح وتنظيم ساحة الرقية والرقاة بشكل أفضل. والمسؤولية هنا تقع على عاتق وزيرنا المستنير معالي الشيخ صالح آل الشيخ لإيقاف هذه التأجرة بالدين واللعب على عواطف العامة والدهماء والنساء لسلب أموالهم، وحتى للأسف البعض الأعراض من بعض هؤلاء الرقاة الذين لا يخافون الله تعالى، وهي أمانة في عنقه يسأل عنها يوم القيامة، وسيخاصمه المغررون الذين تعرضوا للنصب والاحتيال أو الفاحشة، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نلقاكم الأسبوع القادم، وهذا عبد العزيز قاسم يحييكم. شكرا يا شيخ وسلمت. أنا أشكر لك على سعة صدرك.
لا لا
خير وسلمت.
لا بس آخر مرة I'm going to go to the hospital.